ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، موعدنا الليلة بإذن الله تعالى مع النوع التاسع من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث المرسل. الحديث المرسل، احنا قلنا سابقا إن كتاب ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى، الذي هو أصل كتاب ابن كثير، هذا ليس مرتبا بدقة، وإنما هو فيه نوع ترتيب، لكن ليس ترتيبا كاملا. نلاحظ هذا من خلال ما نتناوله الآن بالدرس. فالإمام ابن الصلاح بعد أن تكلم عن الصحيح والحسن والضعيف، فالصحيح والحسن يمثلان المقبول، تكلم عن الضعيف إجمالا، ثم أخذ ينوع أنواع الضعف. فلاحظنا أنه ابتدأ بالأنواع المتعلقة بالإسناد، الأنواع المتعلقة بالضعف من جهة الإسناد أو من جهة الاتصال. فوجدناه يتكلم عن المرسل، عن المنقطع، عن المعضل في أماكن واحدة أو أماكن مع بعض، وهذا يدل على أنه فيه نوع ترتيب، فيه نوع ترتيب. ثم بعد ذلك سيأتي الشاذ والمضطرب والمعلل والمقلوب والمدرج إلى غير ذلك، وهذه أنواع أيضا من أنواع الضعيف، تشترك وتشتبه في كونها متعلقة بباب العلة، باب الخطأ في الروايات من قبل الراوي، فكل هذا أيضا شبيه بعضه ببعض. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله، قال ابن الصلاح يعني صاحب الأصل، وصورته، صورة المرسل، الحديث المرسل ما صورته؟ قال صورته التي لا خلاف فيها. إذا نفهم من هذا أن هناك صور مختلف فيها، أن هناك صور للمرسل مختلف فيها، لأن الإرسال أو الحديث المرسل بعض أهل العلم يطلقه على أي سقط وقع في الإسناد، وعلى هذا يدخل في المرسل المنقطع والمعضل والمعلق أيضا، كل ذلك يدخل في المرسل، باعتبار أن المرسل هو أي سقط وقع فيه الإسناد، بصرف النظر عن موضعه وبصرف النظر عن عدد الساقطين. وهناك من لا يطلق المرسل إلا على صورة معينة أو على بعض الصور المعينة، فبعضهم يطلق المرسل على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صنيع أكثر أهل العلم، وبعضهم يخص المرسل بما كان من رواية التابعي الكبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان التابعي صغيرا يسميه معضلا ولا يسميه إيه؟ مرسلا. وإن كان هذا فيه نظر أيضا، فهو من حيث التسمية العلماء يسمونه مرسلا لكنهم يعاملونه معاملة المعضل، هيأتي تفصيل هذا إن شاء الله تعالى. قال ابن الصلاح صورته التي لا خلاف فيها حديث التابع الكبير، لأن التابعين احنا قلنا التابعين هم الطبقة التي أدركت الصحابة رضي الله عنهم ولم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه طبقة التابعين، وهذه الطبقة مراتب، بعضهم يجعل التابعين كلهم طبقة واحدة، وبعضهم يقسم التابعين طبقات، فيقول كبار التابعين وأواسط التابعين وصغار التابعين. كبار التابعين هم الذين أدركوا كبار الصحابة، كالذين أدركوا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أمثال هؤلاء من كبار الصحابة، زي سعيد بن مسيب، زي قيس بن أبي حازم، هؤلاء كبار التابعين. هناك أواسط التابعين هم الذين أدركوا أواسط الصحابة، زي الحسن البصري مثلا يعتبر من أواسط التابعين، زي حميد الطويل من أواسط التابعين. وهناك صغار التابعين هم الذين أدركوا صغار الصحابة، كالذين أدركوا أنس ابن مالك مثلا، فهؤلاء يعتبروا من صغار الصحابة، فالذين لم يدركوا إلا صغار الصحابة يعتبرون من صغار التابعين، زي الزهري، الزهري يعتبر من صغار التابعين، وقتادة، قتادة بن دعامة السدوسي أيضا من صغار التابعين، لأن هؤلاء لم يدركوا إلا صغار الصحابة، وأكثر روايتهم عن الصحابة من قبل المرسل أي المنقطع، يعني أنهم رووا عن صحابة ولكن لم يسمعوا منهم، روايتهم عنهم من قبيل الإيه؟ المنقطع أو المرسل الخفي. احنا ربطين مع بعض يعني فاهمين، نازلنا يعني في الموضوع يعني طيب. فبعض أهل العلم يقسم التابعين هذه الأقسام الثلاثة، وبعضهم يقول يجعل التابعين كلهم طبقة واحدة لمجرد أنه حصرت له صفة كونه تابعيا لكونه أدرك ولو صحابيا واحدا. دي طريقة ابن حبان، ابن حبان لما ألف كتاب الثقات فجعل الطبقة الأولى طبقة الصحابة، بصرف النظر عن الصحابة من كبار الصحابة أو من صغار الصحابة أو من أواسط، جعل كل من ثبتت صحبته في طبقة الصحابة، والتابعين أيضا جعلهم طبقة واحدة، كل من أدرك أحدا من صحابة الرسول عليه السلام ولو صحابيا واحدا جعله في طبقة التابعين. دي طريقة ابن حبان. طريقة ابن سعد في الطبقات، الإمام محمد بن سعد له كتاب الطبقات وهو من أعظم الكتب في معرفة طبقات الناس، لا قسم الصحابة إلى 12 طبقة، وكذلك قسم التابعين باعتبار السبق إلى الإسلام وشهود المشاهد الفاضلة، دي كلها اعتبارات عند علماء الحديث. لكن لما بنيجي بقى نتكلم عن حكم رواية الراوي التابعي بنحتاج هذا التفصيل، يعني لما نقول مثلا فلان من التابعين ونسكت، سواء بقى كان من كبار التابعين او من اواسط التابعين او من صغار التابعين، هذا لاثبات الطبقة انه من جملة التابعين، كما نقول فلان من الصحابة من هكذا مجملا، سواء كان من كبارهم او من صغارهم، نقصد انه نال شرف الصحبة، نال شرف الصحبة. لكن لما نيجي نتكلم بقى عن روايته متصلة أو غير متصلة بنحتاج التفصيل دوت. فمثلا لما يكون الزهري لما يجي يروي عن أبي هريرة يقول لك مرسل، الله ما هو تابعي بيروي عن صحابي، وبعض طلبة العلم أو ما يعرف أنه تابعي وبيروي عن صحابي يبقى حديث صحيح متصل، لا، لأن عندنا حاجة اسمها المرسل الخفي. إيه المرسل الخفي؟ راوي عاصر شيخة، يبقى المعاصرة متحققة ولا لأ؟ بل راوي التقى بشيخ، يعني شاف
وعاش معاه لكنه لم يسمع منه. إذن مسألة الاتصال والانقطاع ليس مرتبطة فقط بمجرد المعاصرة أو إدراك العصر، وإنما مرتبطة بالسماع، أن يقع له السماع من هذا إيه الشيء. بنحتاجه بقى إيه لما يكون واحد من صغار التابعين يروي عن واحد من كبار الصحابة، يلاقي مثلا الزهري يجي يروي مثلا عن عمر، لا يشك العلماء في أن هذا مرسل. ده الزهري بيروي عن مين؟ سعيد ابن المسيب. واختلف العلماء سعيد ابن المسيب سمع عمر ولا لا، اللي هو شيخ مين؟ الزهري، وهو من كبار التابعين اللي هو سعيد ابن المسيب رحمه الله. اختلف العلماء هل سمع من عمر أم لم يسمع من عمر، فكيف بالراوي عنه اللي هو الزهري؟ طبعا الزهري لم يدرك أصلا عمر، لم يدرك أصلا زمان عمر، فده يعتبر إيه؟ من قبيل المنقطع صراحة، رغم أن هذا تابعي وهذا صحابي، لكن طبعا لأن الصحبة الصحابة طبقات، والزمن الصحبة طال، وكذلك زمن التابعين، فقد يأتي واحد من أوائل الصحابة يروي عنه واحد من أواخر التابعين، فهذا الصحابي وهذا تابعي، لكن رواية هذا التابعي عن هذا الصحابي تعد من قبيل المنقطع. معايا؟ فيبقى سورة المرسل التي لا خلاف فيها بين أهل العلم أنها مرسلة حديث التابعي الكبير، ده تابعي إيه؟ كبير، الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم، كعبيد الله بن موسى بن سيار. هنا من المواضع التي استدركت على ابن الصلاح، لأن عبيد الله بن عدي بن سيار ليس صحابيا ولم تثبت له إيه؟ صحبة، على الراجح من كلام أهلي العلم، لكن كأن ابن الصلاح يرى ذلك. ثم سعيد ابن المسيب، يعني بعض الناس قال ايه؟ قال انت مثلت بعبيد الله بن عدي بن الخيار على انه من التابعين الذين جالسوا الصحابة، ها؟ ده هو صحابي ابن الخيار، ده ايه؟ صحابي. فجاه العلماء قالوا لا، ليس صحابيا، الراجح من كلام اهل العلم انه ليس صحابيا، اختلف في صحبته. وهنا مسألة مهمة، إن في جماعة من الرواة اختلف العلماء فيهم هل هم صحابة أم ليسوا صحابة، في عدد من الرواة اللي هم عادة بيكونوا من كبار التابعين، يعني أدركوا زمان الصحابة لكن لم ينالوا شرف الصحبة، زي قيس بن أبي حازم، ده أدرك الجاهلية، يعني كان أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أدرك عصر النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم تثبت له صحبة. ليه؟ قالوا إنه سافر إلى المدينة المنورة ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصل المدينة جاءه خبر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يحظى برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما التقى بأبي بكر وعمر وكبار الصحابة. ده يعتبر صحابي؟ يعتبر صحابي مثل هذا؟ طب ما شاف النبي بعد وفاته، ها؟ ليس صحابيا لأنه لم يلتقي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن رآه وهو يعني قبل الدفن، لكن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فدوت أدرك العصر النبوي، واضح؟ دخل المدينة والرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفن بعد، لكنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي، فلهذا إيه لم يعده من الصحابة واعتبره من كبار التابعين، وهذا مما يصنفونه من المخضرمين. المخضرمون هم كبار الإيه؟ التابعين الذين أدركوا الجاهلية، أدركوا الجاهلية و الإسلام. ثم سعيد ابن مسيب، سعيد بن مسيب أيضا من كبار التابعين، لكنه لم يدرك الزمان النبوي، لم يدرك الزمان النبوي، لكنه معدود في كبار التابعين. وأمثالهما هؤلاء، يعني كبار التابعين، إذا قال أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا ليس المقصود بأن يقول قال رسول الله، يعني إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يروي شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء من قوله أو فعله أو تقريره. إذن سورة المرسل التي لا خلاف فيها بين أهل العلم هو ما يرويه التابعي الكبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لماذا قيد ابن الصلاح التابعي بأن يكون كبيرا؟ قلنا لأن الصور الأخرى مختلف في كونها مرسلة، وهو النهارده بيتكلم عن إيه؟ المرسل الذي لا خلاف فيه. فما يرويه من دون كبار التابعين من أهل العلم من لا يسميه مرسلا، وإنما يقول هو إيه؟ معضل، باعتبار أن الغالب أن الوسطة أن التابعي الصغير إذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينه وبين رسول الله رجلان أو أكثر. لأن لو جئنا مثلا واحد زي الزهري ده من صغار التابعي، لما يجي يروي عن رسول الله أكيد بينه وبين الرسول في صحابة، صح ولا لا؟ ده الكلام دوت لو هو إيه سمع الحديث مثلا من أنس عن رسول الله فأسقط أنسا وارتقى بالحديث إلى رسول الله. ليه؟ لأن قيل إن الزهري لم يسمع إلا من أنس بن مالك. لكن أكثر من يروي عنهم الزهري من الصحابة لم يسمع منهم. إذن بينه وبين الصحابي في الغالب رجل آخر. إذن بينه وبين رسول الله في الغالب رجلان يكون معضلا. فلأجل هذا يعتبر أكثر أهل العلم أن رواية التابعي الصغير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيل الإيه؟ المعضل، وليس من قبيل المرسل. احنا نقول الكلام ده ليه بقى؟ لأن بعض الناس إيه؟ ما يفهمش إعلال الأئمة لمثل هذا. يجي مثلا الزهري يروي كما في حديث الذهب المحلق، يروي عن ثوبان. الزهري روى حديث ثوبان في الذهب المحلق عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جل الإمام النسائي قال إيه؟ هذا مرسل. فجي واحد من المعاصرين رد عليه قال لا مش مرسل، ده متصف. إيه اللي خلاه مرسل؟ الصحابي موجود أهو. ما هو يقصد مرسل بين الزهري وثوبان، يعني مرسل خاص يعني منقطع، مش يقصد إن التابعي بيروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقصد بالإرسال هنا إيه؟ هذا الكلام. بيفيدنا في إيه بقى دوت؟ لما تيجي رواية تانية معايا؟ من رواية تابعي آخر صغير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل حقيقة. فدوت هل ده يتقوى بده؟ ما يتقواش. ليه؟ لأن في الغالب أن مخرجهما واحد، لأن موضع السقط واحد. زي إيه؟ زي حديث الوجه والكفين. حديث الوجه والكفين: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين، وحديث مرسل. أشهر رواياته من طريق قتادة عن خالد ابن دريك عن عائشة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. جي الإمام أبو داود لما خرج المرسل إزاي؟ قالوا لأن خالد ابن دريك لم يدرك عائشة، يعني مرسل هنا إيه؟ مرسل خاص يعني منقطع. معايا؟ طيب لقينا رواية تانية من رواية قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجي واحد قال لك ايه ده يتقوى بده ومشي حالك. فعندنا اهو مرسل قتادة عن رسول الله، وعندنا خالد بن دريج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينفع ده يتقوى بده؟ لا. ليه؟ ما هو اصل ليها منطق برضك، مش بالدراع يعني، بالعلم. اولا لما يجي قتادة هو الذي روى حديث خالد ابن دريج اصلا، فهو روى حديث خالد بن عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو رواه بعد ذلك عن رسول الله مباشرة. معنى ايه الكلام ده؟ معنى ان هو اختصر الاسناد مرة وذكره بكماله مرة، هو الحديث عنده عن خالد بن دريد عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي مرة من المرات أسقط خالد بن دريد وأسقط عائشة وقال قال رسول الله. ارتقى بالحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هو حديث واحد أصلا. قتال مرة رواه بذكر الوصائد بينه وبين رسول الله، ومرة أخرى أسقط الوصائد، فالحديث واحد وليس حديثان يتقوى أحدهما بالآخر. ثاني حاجة دي معضلة، لأن قتال من صغار التابعين، فروايته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الغالب بينه وبين رسول الله إيه؟ اثنين، صحابي وتابعي، والرواية الأخرى تدل على ذلك، لأنه أسقط بينه وبين رسول الله عائشة وخالد ابن دريد. فإذا تبين أن خالد ابن دريد لما يسمع من عائشة يبقى أسقط كام؟ ثلاث على الأقل، يبقى ده معضل. مفهوم هذا الكلام؟ فهنا العلماء اللي لم يختلفوا في أن رواية التابعي الكبير عن رسول الله من المرسل، لأن الظن الغالب أن التابعي الكبير إذا ما أسقط بينه وبين رسول الله لن يسقط إلا واحدا، وإن كان هذا ليس قاعدة مضطربة، لكن هذا في الأعم الإيه؟ الأغلب. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله بيقول إيه؟ بيقول أنا لم أرى، هو طبعا هو عالم من علماء ذوي الاطلاع وعنده استقراء تام لكلام أهل العلم، يقول أنا لم أرى أحدا من أهل العلم توقف في إطلاق المرسل على ما يرويه صغار التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لم أرى أحدا قيد المرسل بأن يكون التابعي من كبار التابعين. إيه معنى الكلام دوت؟ لما يقول أنا لم أرى أحدا قيد المرسل بأن يكون التابعي من كبار التابعين، معنى كده إن ما يرويه صغار التابعين لا يكون مرسلا؟ لا يكون مرسلا؟ ما هو بيقول لك أنا لم أرى أحدا قيد المرسل بأن يكون التابعي الذي أرسله من كبار التابعين، معنى ذلك أن المرسل عنده أعم من أن يكون تابعيه من كبار التابعين، قد يكون من صغار التابعين أيضا، فكل ذلك يسمى إيه؟ مرسل. بحث ابن حجر هنا في أي جانب؟ في جانب الحكم أم في جانب الاصطلاح؟ اصطلاح، يعني إطلاق اسم المرسل، هذا المصطلح يجوز أن تطلقه سواء كان الذي أرسل الحديث عن رسول الله تابعي كبير أو تابعي إيه؟ صغير. لكن ليس معنى هذا أن ما يرسله كبار التابعين في الحكم يستوي مع ما يرسله صغار الإيه؟ التابعين. هذا مرسل وهذا مرسل، لكن هذا له حكم وهذا له إيه؟ حكم. ومما يؤيد كلامه الإمام الشافعي عليه رحمة الله، لأنه أطلق المرسل على كل هذا ومع ذلك فرق من حيث الحكم. لما تكلم في كتاب الرسالة عن المرسل وشرائط الاحتجاج به، ها، ذكر أن المرسل الذي يصلح للاعتراض بغيره هو الذي أرسله كبار التابعين، أما ما يرسله صغار التابعين فهو في نظر الشافعي لا يصلح لأن يحتج به ولو انضم إليه من انضم. ولهذا يقول عبارته المشهورة: ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون صغار كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيه. استوحش من مرسل ايه؟ كل من دون كبار. اذا ما يرويه من دون كبار التابعين سماه مرسل ولا لا؟ اهو كل سماه مرسل، هو نفسه سماه مرسل، ومع ذلك قال ايه؟ ان من نظر في العلم يستوحش من هذا المرسل، اي لا يحتج به ولا يراه حجة. اذا في فرق بين اطلاق المصطلح وبين كون هذا المرسل يصلح للاعتراض بغيره فيحتج به او لا. لما نيجي نقرا كلام العلماء لازم نصنفه عشان ما احطش كلام عالم في غير مكانه فافهمه غلط معايا. لان بعض الامام ابن الصلاح من العبارات اللي هتيجي معرفش جايه كلام من كثير، لكن هي موجوده طبعا في كتاب ابن الصلاح، قال ايه؟ والمشهور التسوية بين التابعين في هذا. المشهور يعني المشهور أن التابعين جميعا روايتهم عن رسول الله تسمى مرسلة وأنهم في ذلك سواء. فبعض المعاصرين قال لك إيه أهو مفيش بقى فرق بين التابعي كبير والتابعي صغير، كل ما أرسله التابعي عن رسول الله يصلح للاستشهاد. هو ابن صلاح بيتكلم عن الشهرة من حيث الاصطلاح، يعني المشهور اطلاق لفظ المرسل على كل ما يرويه التابعي عن رسول الله، سواء كان التابعي صغيرا او كبيرا. اما من حيث الاحتجاج فامر اخر. اهو جاب اهو. ايه ده؟ ده كان قري افكاري. قال يعني بالصلاح والمشهور التسوية بين التابعين اجمعين في ذلك. يبقى في ذلك جعيد على ايه؟ على اسم المرسل وليس على حكم الايه؟ المرسل. حكم المرسل يتفاوت بحسب التابعي الذي ارسل الخبر، لكن من حيث التسمية فكل ذلك يسمى مرسلا. طيب، وحكى ابن عبد البر عن بعضهم انه لا يعد ارسال صغار التابعين مرسلا. ما يرسل صغار التابعين لا يعدوه ايه؟ احنا قلنا فيها خلاف. فان كان هؤلاء العلماء الذين لم يعدوا مرسل صغار التابعين مرسلا يقصدون التسمية، فهو من حيث التسمية يسمى ايه؟ مرسلا، بدليل انه ايه؟ لا يعدون ارسال صغار التابعين مرسلا، فجوز اطلاق اسم المرسل ايه؟ عليه. اما من حيث الحكم فهم يعاملونه معاملة الايه؟ المعضلة. يبقى مفيش خلاف اصلا، لان الخلاف راجع الى جانب ايه؟ اصطلاحي لفظي وليس راجعا الى الحكم. العلماء متفقون على ان ما ارسله صغار التابعين يعامل معاملة المعضلة، فانه اوهى من المرسل الذي ارسله كبار التابعين. لكن من حيث التسمية يجوز لك ان تسميه ايه؟ مرسلا. ثم إن الحاكم يعني النيسابوري أبو عبد الله يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين وعممون التابعين وغيرهم. يعني كل ما كل حديث رواه راو فأسقط بينه وبين من روى عنه واسطة أو أكثر يسمى عندهم إيه؟ مرسل. يبقى هنا يدخل في المرسل المعلق، ويدخل في المرسل المعضل، ويدخل في المرسل ما لو قال طارق عوض الله قال رسول الله. كل هذا من حيث التسمية يسمى ايه؟ مرسلا. لكن من حيث الاصطلاح من حيث الحكم فطبعا المعلقات او ما يرسله اصحاب العصور المتأخرة عن رسول الله هذا من اوهى المراسيل، وان سميناه ايه؟ مرسلا. لكن عامة العلماء يسمونه معضلات او منقطعات. إذن الخلاف كما ترون دائر في جانب إيه؟ لفظي اصطلاحي. أما الأحكام فهي واضحة عند أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. يقول ابن كثير كما قال أبو عمرو بن الحاج في مختصره في أصول الفقه المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا عمم، ما قالش قول التابعي، القول غير الصحابي، فيدخل التابعي وتابع التابعين وتابع أتباع التابعين وإلى يومنا هذا يعتبر ذلك إيه؟ مرسلا. طبعا الفقهاء بالذات اللي هم المتأخرين الواحد منهم أصحاب إذا قال إمام المعتمد عنده قال رسول الله بيعتبروه حجة، ولذلك المالكية بيحتجوا ببلاغات مالك. يعني مالك في الموطأ يقول بلغني عن رسول الله كذا وكذا، دوت يعتبر ايه؟ معضل، لان بين مالك والرسول على الاقل اثنين، على الاقل اللي ما يكون اكثر، لانه من اعلى اسانيده نافع عن ابن عمر عن رسول الله، ده اسان عالي. ده هو لو ما لو ما لو اقل عدد من الساقطين في روايه مالك عن رسول الله اثنين، ان لم يكن اكثر. كذلك ايضا اذا قال الشافعي قال رسول الله الشافعيه يحتجون به، لكن هذا الاحتجاج مبني انما سوغ للمقلد. سوغ ايه؟ مقلد. هو انا شافعي فافضل، انا بتبع امامي في كل ما يقوله معايا، سواء ذكر اسناده او لم يذكر، ده هو بيتبعه في ارائه، فكيف بما يرويه بلاغا او معلقا او مرسلا او معضلا معايا، فهو بيتبعه في ارائه اصلا، ففي روايه من باب اولى. لكن هذا الاحتجاج من باب التقليد، فهو جائز لمن التزم تقليد هذا الإمام، لكن من لم يلتزم تقليد هذا المذهب أو هذا الإمام لا يلزمه ذلك. يقول هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. احنا قلنا قبل كده في لقاءات متعددة ان علماء الحديث في كتب المصطلح يتناولون كل نوع من انواع الحديث من جهتين. الجهة الاولى جهة المعنى والاصطلاح، الجهة التانية جهة الايه الحكم. هنا هو ابن الصلاح قاعد يتكلم عن ايه، عن معنى المرسل، صورة المرسل، شكل المرسل عند المحدثين عشان تتخيلوا بعد كده بقى ايه حكمه. اهو قال اما كونه حجة في الدين، انتقل الى موضوع تاني. يبقى انا النهارده لما اجي اقرا كلام اللي فات دوت لازم افهمه على انه راجع الى جانب ايه اصطلاحي. ما جيش انا بقى الاقي الامام ابن الصلاح يقول والمشهور التسويه بين التابعين اجمعين في ذلك، اقول بقى ايه كل ما ارسله التابعين حج او في الحكم سواء. اصلا ابن الصلاح قاله امتى؟ قال الكلام ده امتى؟ قبل ما يخش في الحكم اصلا، هو بيتكلم عن تصور هذه الايه المساله او تصور صوره المرسل. فهنا بيتكلم عن جانب اصطلاحي بحت. بعد ما خلص الجانب الاصطلاحي هينتقل الى الجانب المتعلق بالحكم. فانت النهارده بتلاقي واحد يستدل بكلام ابن الصلاح، لان حصل مشكلة انه حصل يعني، يقول ايه عندنا امام ابن الصلاح بيقول المشهور التسويه بين السبعين في ذلك. تقول له لا، ابن الصلاح قصد من حيث التسميه، يعني اطلاق اسم المرسل على كل ذلك، اما من حيث الحكم هو نفسه فرق معايا. قال اما كونه حجه في الدين فذلك يتعلق بعلم الاصول، يعني من صميم علم اصول الفقه، هل المرسل يحتج به او لا يحتج به، هل المرسل يحتج به او لا يحتج به. لكن احنا عايزين نفهم قصه يحتج دي، لان كلمه الحجه عند المحدثين لها اعتبار، ايوه هي من مسائل اصول الفقه لكن لها تعلق بالحديث، لها تعلق بالحديث. ليه لها تعلق بالحديث؟ لان المحدثين عليهم رحمه الله تبارك وتعالى يستعملون لفظ الحجه اصلا، فلان يحتج به، فلان لا يحتج به، فلان يعتبر به، فلان لا يعتبر به، ها هذا الحديث يحتج به، هذا الحديث لا يحتج به. اذا عندهم حاجه اسمها حجه، وورد عنهم كلام صريح في الحديث المرسل يحتج به او لا يحتج به، كما نقل الامام ابن ابي حاتم في اوائل كتاب المراسيل عن ابي حاتم عن ابي زرعه، ها انه لا يحتج به بالمراسيل، وكما قال الامام مسلم عليه رحمه الله تعالى في مقدمه كتابه الصحيح، قال والمرسل في اصلنا واصل قول اهل العلم لا يحتج به. اذا المحدثون تكلموا في المرسل وانه لا يحتج به. ايه وجه اعتبار هذا من اصول الحديث؟ لان المحدثين لا يحتجون الا بالاسناد المتصل، سواء كان متصلا في ذاته او اتصل بروايه اخرى دلت على اتصالها، وده موجود في صنيع اهل العلم. ونحن في كتب العلل نجد العلماء يذكرون الروايه، اختلف الرواه فيها ما بين واصل ومرسل وبين رافع وموقف، فيذكرون الخلاف في هذا. ثم قد يكون الحديث عندهم من قبيل المرسل ولكن يعرف مخرجه من روايه اخرى، كما قالوا ابو عبيده لم يسمع من ابيه عبد الله ابن مسعود لكنه اخذ حديث ابيه من اهل بيته فاعتبروه موصولا من هذه الجهه، وكما قالوا في ابراهيم النخعي لم يسمع من عائشه ولم يسمع ايضا من ابن مسعود، واعتبروا روايته عن ابن مسعود متصله او في حكم المتصل، قالوا لانه اخذ حديث ابن مسعود من اصحاب ابن مسعود. اذا في اعتبارات هنا عند علماء الحديث عليهم رحمه الله تبارك وتعالى. وقد ذكر مسلم في مقدمه كتابي ان المرسل في اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجه. يعني ليس بحجه؟ يعني لا يحتج به استقلالا لكن ممكن يستشهد به. وكلمه حجه في عرف اهل العلم سواء منهم من كان من الفقهاء او من المحدثين تطلق احيانا بمعنى حجه كامله او جزء حجه، وهذا كله يقال فيه حجه. يعني لما يجي عالم يقول فلان ليس بحجه او فلان يحتج به، ما تقولش الامام اول قال لك يحتج به، اي يحتج به يبقى معناها ايه؟ انه ثقه، لان الحجه انما في روايه الثقه او الصدوق، يبقى ده ثقه او صدوق. لا، لان احيانا يطلقون كلمه حجه ويقصدون ايه؟ حجة بغيره، يعني حجة بانضمام غيره إليه، أي جزء حجة وليس حجة مستقلا. زي الإمام ابن حبان في المجروحين يذكر الراوي في كتاب المجروحين ويعتبره من المجروحين الضعفاء، ثم يقول لا يعجبني الاحتجاج به إلا فيما وافق عليه الثقات. الله، طب لما يوافق الثقات يبقى الحجة في رواية الثقات ولا في روايته؟ ما إيه لا يحتج لا يعجبني الاحتجاج به إلا في هذا الوضع. يبقى الاحتجاج يعني بمعنى الاستئناف والاستشهاد والاعتبار. وابن حبان نص على هذا في أكثر من موضع في كتابه، قال أي على سبيل الاستئناف. والإمام أحمد عليه رحمة الله لما سئل عن حديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده قال ربما احتججنا به وربما وجس في القلب. يبقى هو عنده حجة باستقلال أم حجة حيث ينضم إليه ما يقويه؟ لو كان حجة بانفراده ما كانش يجس في قلبي، إنما يجس في قلبي حيث ينفرد، فإذا وجده روى ما رواه الناس أو ما له أصل من رواية غيره يطمئن قلبه من روايته، إذن هو لا يحتج به استقلالا، إنما يحتج به حيث ينضم إليه ما يقوي روايته. يبقى احنا بنقول هنا إيه؟ كلمة حجة في حد ذاتها قد تطلق ويراد بها الحجة استقلالا زي راوي الحديث الصحيح والحسن، أو جزء حجة زي ما يجي مثلا العلماء مثلا يتكلمون في مثلا هل مذهب الصحابي حجة أو ليس حجة. في الغالب يكون استعمال الحجة هنا بمعنى جزء حجة وليس حجة إيه؟ منفردا. أو الحديث الضعيف يحتج به أو لا يحتج به. يجي بعض الناس يقول لك يا عم زي بعض الناس المعاصرين كتب كلام خيبان بيقول ايه يا عم الكلام اللي العلماء قالوه في كتب مصطلح ده ملوش لازمه. ليه يا عم؟ العلماء بيقولوا ان الحديث الضعيف لا يحتج به في العقائد ولا الاحكام انما يحتج به في فضائل الاعمال بس، واحنا شايفين كل الكتب مليانه حديث ضعيف والعلماء عمالين يحتجوا بالحديث الضعيف في الاحكام. يبقى الحديث الضعيف يحتج به في الاحكام وفي غير الاحكام؟ مش فاهم حاجه. هو مشكلتنا احنا يعني ان احنا يعني في وادي والعلماء في وادي اخر، وبنفهم كلام العلماء بما نتخيله لا بما نتحقق منه. لما العالم يقول هذا الحديث يعني زي ما جاء عن الامام احمد انه يحتج بالضعيف اذا لم يكن في الباب ما يعارضه، مش ورد عنه مثل ذلك؟ وقال لا يا بني اعرف طريقتي في العلم، لست اخالف ما ضعف اذا لم يكن في الباب ما يعارضه. قال لك اهو ما الراجل بيحتج بالضعيف. ايه هو الضعيف في عرف احمد ولا في عرف ابي داود ولا في عرف هؤلاء العلماء المتقدمين؟ الضعيف عندهم ما ليس صحيحا، يعني ما لم يبلغ مرتبة الايه اللي احنا بنسميه حسن او حسن لغيره. يعني الحديث الضعيف اذا انضم اليه ما يقويه مش بنسميه حسن لغيره، اللي ما احنا بنسميه ضعيف بس بيحتج به. يبقى مسألة ايه؟ اصطلاحات. هو سماه ضعيف واحتج بيه، احنا سميناه حسن واحتججنا بيه، اذا من حيث الاصطلاح اختلفنا صح؟ لكن من حيث الحكم واحد. نحن وهو زي الترمذي واحمد. الترمذي قال الحديث الضعيف اللي تقوى هسميه ايه؟ حسن. انت مش كنت ماشي دي يا ابني؟ ما تقعد عليها. الامام الترمذي قال الحديث الضعيف الذي تقوى هسميه ايه؟ حسن. وهو حج. الإمام أحمد قال ده مش حسن ده ضعيف بس هو حج. يبقى الخلاف بين الترمذي وأحمد اختلاف متعلق بالتسمية أم متعلق بالحكم؟ بالتسمية، ولا مشاحة في الاصطلاح، إنما الحكم واحد. فالإمام أحمد اللي بيقول لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يعارضه يقصد إيه؟ يقصد الحديث الذي لم يرقى إلى أعلى مراتب الحج وهو الصحيح، إنما هو ضعيف من جهة الإسناد. إذا تقوى بغيره فأنا أسميه ضعيف رغم أنه تقوى، لكن أحتج به لكونه تقوى بهذا الذي انضم إليه. فهنا الإمام أحمد يقول هذا حديث يصلح للحجة وإن لم يكن ثابتا، لأن الحجة مراتب. ما الإمام أحمد بيحتج أصلا بمذهب الصحابي، أفلا يحتج بالضعيف المنضم إليه ما يقويه؟ ودي مسألة بقى تكلمنا فيها سابقا وربما نكررها كثيرا، لأن باب الحجة أوسع من باب الإيه؟ الرواية أو الثبوت. الحجة أوسع، ممكن أحتج بحديث ضعيف من حيث السند، لكن معناه مؤيد بالقرآن، مؤيد بالإجماع، مؤيد بعمل الصحابة، فكل ذلك يجعل الحديث من حيث الاحتجاج سائغا وإن لم يكن ثابتا عن رسول الله. ولهذا تجد الإمام أبو داود في السنن. هو نفسه لما سئل احاديث السنن هذه هل هي اصح ما عندك في الباب، يعني كل باب في كتاب السنن ادخلت فيه اصح ما عندك؟ قال نعم هي كذلك، كل ما ادخلت في كتابي الا ما هو اصح ما عندي. اصح هل يلزم هل يعني انها كلها صحيحه؟ يعني اخفها ضعفا، اصح هنا يعني افضل من غيرها، ماشي. طب نخش الابواب نلاقي حديث اسنادها ضعيف، فيها مجاهيل، فيها رواه متكلم فيهم، اه لانه ما خرج لهؤلاء في كتابه سنن الا ما له اصل، له شاهد من كتاب الله او سنه رسول الله او اجماع الامه. ما تلاقي في كتاب سنن ابي داود حديث يرويه راوي ضعيف مثلا، او راوي مجهول او متكلم فيه وهو شاذ او منكر او لا اصل له، او يخالف القران او يخالف السنه او الاجماع، ما تلاقيش الكلام ده. يبقى لاجل هذا ايه صار هذا مثل هذا عند ابي داود حجه، وان لم يكن ايه تحقق في اسناده ان يكون اسنادا ايه صحيح. طيب، وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم أنه لا يحتج به. قال والاحتجاج به، خلي بالك بالكلام ده عشان الكلام ده مهم جدا، والاحتجاج به مذهب مالك وابي حنيفه واصحابهما في طائفه، يعني في طائفه من اصحابهما والله اعلم. قلت وهو محكي عن الامام احمد في روايه ان المرسل ايه يحتج به. هنا بقى كلام مهم جدا، تجد في كتب اصول الفقه او في الفقه او في بعض كتب المصطلح ايضا يقولوا ان ايه ان المرسل حجه عند الفقهاء الثلاثه. ايه هما الفقهاء الثلاثه؟ ها، مالك وابو حنيفه واحمد. قالوا الشافعي لم يحتج به لكنه ايه اشترط شرائط الاحتجاج به، ستاتي ان شاء الله. هذه المقولات فيها إطلاق، نسبة الاحتجاج بالمرسل إلى هؤلاء الأئمة مالك وأبو حنيفة وأحمد فيها إطلاق في موضع التقييد، كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في النكت على كتاب ابن الصلاح، وكذلك ابن رجب في شرح علل الترمذي، فإن هؤلاء العلماء لم يحتجوا بالمرسل على سبيل الإطلاق، إنما احتجوا بالمرسل بشرائط أيضا، منها أن يكون من أرسل الحديث لا يعرف بالرواية عن الضعفاء والمجاهيل، لا يعرف بالرواية عن الضعفاء والإيه، يعني في عادته وشأنه أنه إذا روى الحديث مرسلا فإنه ففي الغالب أنه أسقط بينه وبين من أرسل عنه ثقة وليس ضعيف. حتى قال الإمام الباجي وكذلك ابن عبد البر قال إن المرسل أي التابعي الذي أرسل إذا كان من شأنه أن يروي عن الثقات وغيرهم فلا يحتج بمرسله اتفاقا. إذن حينما قال العلماء إن هؤلاء العلماء أو نسب إلى هؤلاء العلماء أنهم يحتجون بالمرسل، يقصد بالمرسل الذي يرويه إيه من عرف من عادته ألا يرسل إلا عن ثقة، أما من يروي عن الثقات وغير الثقات فمحل اتفاق بين أهل العلم أنه لا يحتج به. والإمام ابن حجر العسقلاني نقل كلاما للحنفية وللمالكية وللحنابلة صريح في هذا المعنى. احنا بنقول الكلام ده ليه بقى؟ عشان ما يجيش واحد ايه يقول لك ده مرسل انا حنف، فدعونا معشر الحنفية نتوضأ من الحنفيات ولا نغوص في البرك والمستنقعات، زي ما قالها واحد حنفي برضك، ده مش انا اللي الفها، ده واحد قالها حنفي برضك، لما اختلف العلماء في الماء، الماء الكثير والماء القليل وايه اللي تنجس منه بمخالطه النجاسه له قلتين ومش قلتين، والعلماء اختلفوا المسائل الاربعه فيهم خلاف المساله دي، فجه واحد حنفي من كبار الاحناف يعني لقى المساله اكبر من حجمه شويه، جاله صداع فقال لك دعونا معشر الحنفية نتوضأ من الحنفيات ولا نغوص بركم مثل القعر. ها ايه ده معاصف حنفي كبير يعني. لا حنفي يعني مش حنفي اللي هو لا ممكن تنزل الارض ابدا ده مش دوت. ماشي. طيب هيتكلم بعد كده الامام عن الشافعي وموقفه من المرسل. فخلي المسألة دي بقى مرة جاية عشان دي فيها كلام طويل قوي. ماشي. إذا جاءت رواية من كبار الأخذين عن التابعين يرويها مرسلة وجاءت رواية متصلة بغير هذا الطريق بطريق مباين لها فهل تتقوى بهذا الإسناد المتصل؟ بمعنى هل تتقوى رواية ما دون التابعي إذا رواها مرسلة؟ يعني الرواية الأولانية رواها كبار الأخذين عن التابعين يبقى مش تابعي هو، يبقى هو مش تابعي إنما هو من إيه؟ من كبار تبع التابعين، من كبار تبع التابعين. فبيقول هل تتقوى برواية متصلة من طريق أخرى؟ الأصل لا ألا تتقوى. ليه؟ الشافعي نفسه لم يقوي رواية صغار التابعين فكيف برواية الأخذين عن التابعين؟ معايا؟ لكن ده الأصل. لكن أحيانا الرواية تنضم إليها قرائن تجعل الناقد يرجح جانبا على جانب. لقد عملت مرات عديدة ولمسافات بعيدة جدا بحديث من بكر وابتكر وغسل واغتسل حيث كنت أمشي لمدة 4 ساعات أو أكثر من بعد الفجر مباشرة فأصل إلى المسجد قبل الصلاة بساعة أو أقل. هو الحديث قال كده؟ يعني حتى الحديث ما قالش كده. ومع من بكر وابتكر يعني ذهب المسجد مبكرا مش يمشي في الطريق، يعني ذهب المسجد مبكرا مش انك تلف الكره الارضيه عشان تروح المسجد وقت الصلاه. انت كده ما بكرتش، انت رحت متاخر برضك. ومع ذلك لم اكن اجد عقب العمل زياده في الايمان. ما لانك تكلفت. ليس المشكله في الحديث، المشكله في فهم الحديث. كثير من السنن التي سنها رسول الله عليه الصلاه والسلام ثابته عن رسول الله، لكن المشكله ليست في ثبوت السنه انما المشكله في ايه؟ في فهمك انت لهذه السنه. ولذلك ارجو المعذره والسماح في اني اجد في نفسي شيء من هذا الحديث. انت تجد نفسك في نفسك شيء من نفسك وفي فهمك للحديث. هو اي واحد بعدين حتى ده قانون غلط يا ابني. ده لو حديث البخاري، حديث البخاري وعملت فيه به فلم تجد اثرا في نفسك من هذا الحديث يبقى مش العيب في الحديث، عيب فيك انت. ده لو قران. يعني هل احد يفك في الدعاء؟ فلو انك اخذت تدعو 24 ساعه فلم يستجب لك يبقى المشكله في الدعاء لو فيك انت. يبقى لا تسيء الظن بالروايه او بالحديث او بالايه او بكلام اهل العلم لكونك لم ترى من نفسك اثرا بهذا، وانما مساله التأثر أو قبول العمل ليس راجعا فقط إلى ثبوت الحديث وإنما راجع لاعتبارات كثيرة جدا. زي الواحد بياخد دواء، واحد بياخد دواء بيخف، واحد تاني بياخد دواء بيعي أكثر. زي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى للنبي يا رسول الله إن أخي بطنه يستطلق، بطنه فيها مرض يعني، فقال اسقيه عسلا فسقاه عسلا. فجاء إلى رسول الله فقال ما زاده إلا استطلاقا، قال اسقيه عسلا فسقاه عسلا. فجاء إلى النبي فقال يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقا، قال صدق الله. في الثالثة صدق الله وكذب بطن أخي. القصة إيه؟ كما يقول ابن القيم إن العسل شفاء لا شك، بنص القرآن فيه شفاء للناس، لكن ليس معنى كونه شفاء أن آخذه بدون إيه؟ بدون أسلوب علمي. زي الدواء، واحد ايه الدواء دوت بيريح بيخفف باذن الله، طب خد العلبه كلها مره واحده هيموت. لا، كل حاجه ايه مرتبطه بالترتيب العلمي الذي وضعه العلماء. هذا واحد. اثنين، تاني الثقه، اليقين. واحد بياخد الدواء كده او بيشرب العسل يقول لك بنجرب، يتعامل مع ربنا بالايه؟ بالتجربه. واحد يقول لك لا، انا واثق في خبر الله عز وجل، حتى وان لم يتحقق الشفاء يبقى دوت ليس شكا في خبر الله، وانما قد يكون تقصير مني انا واني لا استحق هذا الشفاء او نحو ذلك. فطبعا القانون اللي انت بتقول ده غلط يا ابني. ايهما افضل، قراءه القران بتمهل وتاني ام القراءه بسرعه؟ لا شك القراءه بالتدبر افضل، لكن احيانا القراءه السرد الحدر يعني بيكون لها موضع، وهذا جائز وهذا جائز. واحد عايز يختم، يجوز يا اخي بالذات في رمضان مثلا عايز يختم احضر. يعني بعض السلف كان يختم في يوم او في يومين او في ثلاثه او في اسبوع، كان يوم ختمه ختمات. فهل يتصور انه كان بيقرا ببطء؟ اكيد كان بيقرا ايه؟ بحذر. وهذا جائز وهذا جائز، لكن لا شك ان الافضل هنا بيتكلم ايه؟ مراتب الافضليه. كله جائز، لكن الافضل القراءه بتدبر وتأني. هل يكون الحديث من قبيل المرسل الخفي ام من قبيل المنقطع ما دام ان خالد بن دريد لم يلقى عائشة اصلا، ام انه رآها ولم يروي عنها؟ هو اصلا احنا معرفش الاخ اللي هو في الزهر ما حضرش معانا الدروس الاخرى، لكن لما نيجي للمرسل الخفي وللمنقطع هنتكلم ان المنقطع مرسل الخفي كلاهما واحد. المرسل الخفي انما سمي خفيا وفرق بينه وبين المرسل الظاهر لخفاء طريقة التوصل اليه. يعني راوي أدرك زمان شيخه، بل قد يكون التقى به ولم يسمع منه، فهذه خفية، هل سمع أو لم يسمع؟ فإذا تحقق لأهل العلم أنه لم يسمع منه، أن روايته عنه ليست متصلة، سموها إرسال خفي من باب إيه؟ خفاء الوصول إلى هذه المعلومة، لكنها في الحكم هي منقطعة أصلا، وأنت إذا سميتها منقطعة حتى من الإصطلاح تسمى منقطع، لأنها سقط بينه وبين شيخه إيه؟ رجل، وهذه سورة منقطع. فكما سيأتي إن شاء الله أن التدليس والإرسال الخفي ليس أنواعا مستقلة من أنواع السقط تقابل المنقطع والمرسل والمعلق والمعضل، وإنما هي طرق خفية يتبعها الراوي لإحداث السقط في الرواية. فإذا أسقط واحدا فالحديث إيه؟ منقطع. إذا أسقط اثنين فالحديث معضل. حديث عمرو بن حزم اللي هو لا يمس القرآن إلا طاهر، يقول هناك شواهد لهذا الحديث، ده مرسل طبعا لأن عمرو بن حزم تابعي، أو هي صحيفة مرسلة، فهل يرتقي؟ طبعا العلماء احتجوا بها للصحيفة ليه؟ احتجوا بها ليه؟ قالوا لأن لها شواهد، واحنا هنتكلم على كده أن المرسل إذا هو ضعفه من جهة إسنادي، لكن إذا كان المعنى الذي اشتمل عليه الحديث له شواهد حينئذ يصير حجة، وبعضهم يعتبره صحيحا باعتبار أن هذه الشواهد دلت على صحة مخرج المرسل. اكتب ورقة، دي ورقتك اتفضل. مو العلماء هيعملوا بناء على ايه؟ عارفين شواهد انت مش عارفها، فاهم؟ هل يجوز لأي أحد أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه؟ هذا جائز طبعا، من حيث الجواز جائز، لكن طالب العلم إذا ابتدأ بهذه الطريقة ينبغي عليه أن يترقى في العلم وأن يتوسع في معرفة المذاهب الأخرى وأدلة المذاهب، ولا يقلد إذا يعني ارتقى في العلم، لكن في البداية طبعا جاء يا أخي ده المبتدئ في العلم يقلد شيخه، أفلا يقلد إمام من الأئمة الأربعة؟ سؤال إيه؟ لكن هذا في بدايات الطلب، إذا ارتقى في العلم ينبغي عليه إيه؟ أن يتوسع. قلتم إن الضعيف قد يتقوى بالقرآن أو السنة أو الإجماع، فهل يصح أن يقال عليه بأنه حسن؟ ما دي طريقة ابن ترمذي، فإن الترمذي يحسن الحديث لموافقته لهذه الأصول، وبصرف النظر سواء قلنا حسن أو لم نقل حسن نحن متفقون على أنه حجة أم لا، حينئذ يكون حجة فلنسميه ما نسمي. الأسماء لا مشحة فيها. هل كان من منهج الشيخ الألباني رحمه الله هذا أن يحسن الحديث إن كان ضعيفا لمجرد أن معناه صحيح؟ الشيخ الألباني بيقوي الحديث الضعيف بالشواهد، وأنا رأيت له في بعض الحديث يقوي بشواهد قرآنية، يقوي بشواهد إيه؟ قرآنية، زي حديث اللي هو بتاع السد بتاع يأجوج ومأجوج، قواه بالشواهد القرآنية ونقل على ابن كثير مثل هذا المعنى. معايا؟ طبعا إذا كنا هنختلف هل نسميه حسن أو لا نسميه حسن، يبقى اختلاف شكلي مش هيأثر كتير، لكن نحن متفقين على المعنى ده ثابت ولا مش ثابت؟ المعنى في القرآن كيف ندعي أنه ليس ثابتا؟ معنى ثابت طبعا. واحد يقول اذكر شرط احتجاج المرسل، ما ده بكرة أو الأسبوع الجاي لما نتكلم عن الشافعي. إن كان عبيد الله ابن عدي بن خيار قد رجح العلماء أنه ليس صحابيا فلا شيء على ابن الصلاح، من بدافع على ابن الصلاح أنه بردش عليه، أنا بقول هناك من رد عليه. هل يصلح المرسل التابعي الكبير في التقوية؟ ده هو بعض العلماء لا يرى أنه لا يصلح إلا هو. حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، حديث حسن. من جلس في مصلاه بعد أن يصلي الفجر، حديث حسن. الحديث دوت يا أخي يعني من أشهر الأحاديث، بس ياريت اللي بيسأل بيعمل بيه. هل الأفضل أن أترك الذهاب إلى الدروس وأقرأ في البيت لبعد المسافة ولتعب الجسد، أم الذهاب؟ قال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.